عليها. إذن الدعاة إلى الله تعالى يبرؤون من جميع المصالح والحدود الشخصية، بل هم يتنازلون عن حقوقهم الخاصة من مرتبات أو وظائف أو أعمال أو أموال، فإنهم لا يطالبون بها ولا يرون أنها بالنسبة لهم قضية تستحق أن يثار حولها كلام قط. وليس يضيرهم أيضا ولا يزعجهم، وليست قضيتهم أن يوجد من يعتدي عليه أو يوجد من يؤذيهم أو من يسجنهم أو من يتجسس عليهم أو يطاردهم. هذه أيضا ليست هي قضية الدعاة أبدا، إنما الدعاة يطالبون بقضية تخص الأمة وتخص البلاد من شرقها إلى غربها، تخص الجنوب المنطقة الجنوبية كما تخص المنطقة الشمالية، وتخص المنطقة الشرقية كما تخص المنطقة الغربية كما تخص المنطقة الوسطى، بل أقول إنها تخص هذه البلاد وتعم كل مسلم يعنيها أمر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فالقضية هي قضية الامتثال لشريعة الله تعالى التي جاءت بالإصلاح وجاءت بالعدل وجاءت بالمساواة وجاءت برفع الظلم وجاءت بتحقيق المطالب الإنسانية وجاءت بحفظ كرامة الإنسان وحقه، فلا يعتدى عليه ولا يظلم ولا يبخس حقه ولا يهضم ولا يتجسس عليه ولا يوقف بغير بينة وبغير نص ولا يحقق معه إلا بنص أيضا، ولا يحق لأحد أن يتجسس عليه أو يتلصق على مكالماته أو خصوصياته أو مراسلاته أو محادثاته إلى غير ذلك. ليس من ليس الدعاء بل الأمة كلها، كل إنسان كل مسلم كل مواطن من المسلمين له هذا الحق. ولذلك فليست قضية الدعاء قضية شخصية، وإنما هي قضية تهم الأمة كلها من أولها إلى آخرها. أما الدعاء فقد آن الأوان أن يعلنوها للناس كلهم صريحة، العدو والصديق، القريب والبعيد، الحاكم والمحكوم، من يعرفهم ومن لا يعرفهم. لا نسألكم عليه من أجل، لا نسألكم عليه مالا، إن رأيتمون يوما من الأيام طلاب مناصب أو طلاب جاه أو طلاب شهرة أو طلاب مال أو طلاب وظيفة تحت في وجوه المشكورات، يعتبر هذا آية على عدم مصداقية ما ندعو إليه. نحن دعاة حق نرى أنه يجب أن ندعو إليه الجميع، ويجب أن نلتف عليه الجميع، ويجب أن لا تسقط هذه الراية في حال من الأحوال، لأنها الراية التي تسعى إلى إعادة الحقوق إلى أهلها، سواء كانت هذه الحقوق حقوقا معنوية مثل كون الإنسان يعرف ما يحق هو فرد من الأمة، يعرف لماذا حصل كذا ولماذا اتخذت الأمة هذا الموقف، لماذا حاربت ولماذا سالمت ولماذا صادقت هذا ولماذا عادت هذا، وما هي الأشياء التي ستفعلها. هو فرض من الأمة، من حقه أن يعرف ما يخصه، ولا يجوز أبدا أن يعصم عليه أو يظلم أو يعمى بحيث يعتبر أنه خاصم العقل خاصم الفكر، ليس على مستوى أن يدرك أو يفهم. ولهذا ينبغي أن تكون الأمور في ظنهم أسرارا وفلاسل لا يعرفها إلا نفر قليل. أما الباقون فمن حقهم أن يقرأوا مثلا في الجرائد أو يسمعوا في الإذاعة، وما قرأوا أو سمعوا فليعتبروا أنه هو الكلام الذي يجب أن يقولوه حتى لو لم يؤمنوا به ولم يصدقوه، ويجب أن يرددوه ويجيبوا به. إذن أين عقول الأمة؟ أين أفكار الأمة؟ أين المختصون؟ بل أين الآلاف المؤلفة من الدكاترة والفضلاء والمختصين وأساتذة الجامعات والطلاب المتخرجين الذين بذلت أموال طائلة من أجل إعدادهم وتعليمهم وتخريجهم؟ فما معنى بعد ذلك أن يحازوا ويحصروا ويقال لهم إن عقولكم في إجازة مفتوحة؟ ليس من حقكم أن تفهموا ولا أن تسألوا ولا أن تناقشوا ولا أن تشاركوا ولا أن تشيروا. هذه مصادرة لحقوق معنوية كبيرة للأمة، لأن الإنسان إنسانيته ليست بجسمه كما قال فأنت بالروح لا بالجسم الإنسان، وقول الله أبلغ يا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله تعالى كرم الإنسان، كرمه بالعقل فلماذا نجعل هذا العقل في إجازة مفتوحة ونفترض أن جماهير الناس ليست على مستوى أن تفهم الأحداث ولا أن تشارك فيها ولا أن تشير؟ من أين جاء هذا المعنى الغريب عن الأمة التي رباها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المشاركة، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر فيتحدث مع الناس في أي قضية من القضايا، يصعد المنبر فيتكلم مثلا في حادث الإذن، يصعد المنبر فيقول أشيروا علي أيها الناس في قضية بدر، في قضية أحد، في المعارك التي تخوضها الأمة، في المواقف المختلفة، حتى في قضية توزيع المال، لما يتكلم الناس يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لا نعتبر الأنصار، ما قالت بلغتني عنكم، ألم أجدتم ضلالا، إلى آخر الحديث المعروف وفي الصحيحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده وخلفاؤه الراشدون والخلفاء المسلمون وكانوا يعتبرون الأمة مسؤولة معهم وما يحتاجونها في حال الشدة، فلذلك كانوا يشركونها في مثل هذه الأمور ولا يصادرون رأيها أو قناعتها. نعم لا بد من ضوابط لذلك ولا بد من قنوات، لكن أين هذه القنوات وأين هذه الضوابط وأين هذه الطرق التي تجعل للناس على الأقل ولو كنا للنخبة من الناس مجالا أن يعبروا عن رأي أو اجتهاد قد ينفع الله تعالى به وقد يكون سببا في رفع أذى أو ضر عن البلاد والعباد؟ إن الله تعالى لم يجعل الصواب حصرا على فئة بعينه ولا شخصا بذاته، حتى ولو كان عالما جليلا أو ذكيا نبيلا أو عبقريا فذا أو شهيرا خطيرا، فإنه قد يوجد الحق والرأي السداد عند عامة الناس فضلا عن حقه. إذن هذه الحقوق التي يمكن أن نعبر عنها بالحقوق المعنوية، وضاف إلى الحقوق المادية التي يتكلم الناس كلهم عنها، من مزارعين، من تجار، من متوسطين، من موظفين، من غيرهم، ممن حرموا من كثير من حقوقه، الذي يسددون به ديونهم، أو ينفقون به على أزواجهم، أو على أولادهم، أو على الأقل ينفذون به ما أباح الله تعالى وأحل لهم وأحل الله البيع وحرم الربا. فلماذا يمنع هؤلاء من ذلك في الوقت الذي تجد الكثير منهم قد يجدون أنفسهم محتاجين أو مضطرين، ربما فيما يعتقدون إلى أن يستدينوا من البنوك بفوائد ربوية، والله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، لكنهم يرون أنه ليس لهم مخرج إلا ذلك، والواقع أن المقارب المباحة كثير. على كل حال هذا الموضوع، هذا المجال باختصار شديد هو قضية الدعاء، قضية الإصلاح بمعناه الثاني، الإصلاح الشرعي الديني والدنيوي. احنا نعتبر الإصلاح الدنيوي جزء من الإصلاح الديني، فالدين ما جاء ليحكم البس فقط، الدين جاء ليعلمنا أن الاقتصاد ينبغي أن يكون بصورة صحية، وأن المال ينبغي أن يوظف بطريقة صحيحة، وأن الصناعة ينبغي أن يبرز فيها المسلمون، وأن الإعلام وأن التعليم وأن الحياة الاجتماعية. الدين جاء ليحكم الحياة، فالدين جاء يعلم الإنسان من يوم يولد كيف يسمى المولود، بل قبل ذلك عملية اللقاء والاتصال بين الزوجين كيف تتم من أجل ضمان صلاح المولود بإذن الله تعالى، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى أن يوصل الإنسان في قبره أيضا الدين جاء بتحديد الطريقة، وما بين ذلك من حياة الفرد رجل أو امرأة، كبير أو صغير، طفل أو أو, أو 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 أب أو, أو, أو في المجالات الاجتماعية على مستوى الأسرة وعلى مستوى البلد وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الطائفة وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الأمة، وكل شيء فصلناه تفصيلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن بداية القرآن جاءت جهيما على الحياة، لا ليفتتح البرنامج بالقرآن ويختم به تحت، ولا من أجل أن نزين به مكتباتنا، ولا من أجل أن نزين به مساجدنا، ولا من أجل أن نقرأه فحسب وإن كان ذلك مطلوبا، ولكن جاء حتى نتمثل هدايته تميزا لأمتنا في كل مجالات الحياة، يوم أن تفاخر الأمم بأديانها ومذاهبها وكتبها وتراثها، فإن تاريخنا هو هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى رحمة وشفاء وهدى ونورا وبيانا لنا، فأعرضنا عنه أيما إعراض واكتفينا بتلاوته إن تلوناه كما قال الحسن البصري رحمه الله نزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا. نعم نحن ندري أن الإصلاح يحول دون شهوات الكثيرين من الناس، وأن طريق الإصلاح ليس مفروشا بالورود ولا بالرياحين، بل هو طريق مفروش بالأسواق والمفاعل والمصاعب. لكن لماذا تلومون قوما اختاروا هذا الطريق ورأوا أن يسلكوه وسألوا الله تعالى أن يثبتهم عليه حتى النهاية، وهم يحرصون على الاعتدال بقدر المستطاع ومراعاة الحكمة والقول الحسن بقدر ما يملكون، ولا يعصمون أنفسهم، لا يبرئون أنفسهم من أن يكونوا كغيرهم عرضة للاجتهاد الذي يخطي ويصيب في قول أو فعل. ورحم الله امرا اهدى الينا عيوبنا، بل حتى العدو اذا اهدى عيبا فيجب ان نفرح بذلك، وكما قيل عبادي لهم فضل علي ومنه فلا ابعد الرحمن عني الاعادي، هم بحثوا عن ذلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاقتصدت المعالي. واقول ان مهمه الاصلاح ليست وقفا على الدعاء الشرعيين، لا، يجب ان تكون مهمه الاصلاح شاننا جميعا، اساتذه الجامعات المختصون سواء كانوا اقتصاديين او تربويين او في مجال الفيزياء او في مجال الطب او في مجال الهندسه او في مجال التصنيع او في اي جانب من جوانب الحياه، اعلاميين او معلمين او تعليميين او غير ذلك، يجب ان ندري ان الاصلاح مهمه الجميع ومسيح، ومجالات الحياه المتنوعه وميدانها التسيح يتطلب كوادر ضخمة من أبناء الأمة المخلصين الذين يملكون التصور السليم لسبل الإصلاح، ويملكون العزيمة والإرادة القوية لتنفيذ هذا التصور بقدر المستطاع، بقدر ما تسمح به الظروف. أيها الإخوة، ليس عندنا سر وليس عندنا أمر خفي، بل كل ما لدينا قلناه في الأسرطة وتحدثنا فيه على الملأ علانية، وهذا هو سبب ما قد نجده ونلقاه من مضايقة، لأننا قلنا ما نعتقد. نعم حاولنا أن نتلطف في الأسلوب ونهذب العبارة ولا نهجم على الموضوع بشكل مباشر وفق اجتهادنا الخاص، لكننا قلنا كثيرا مما نحب أن نقول ومما نعتقد أنه يجب أن يقال، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا بقول حساب في حياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، إنني أتعجب من حالنا وحال الناس في هذا الزمان. العالم اليوم كله مفتوح ثقافيا، العالم كله مفتوح، والحادثة تجري في الشرق تسمع بالغرب، يعطس الرجل في واشنطن فيسمته آخر في موسكو، العالم قرية واحدة كما يقال. الاتصال فلماذا والعالم مفتوح ثقافيا، لماذا نقف نحن في مكاننا وكأننا لم نستفد من حركة التاريخ ومن التغيرات الجذرية والجوهرية التي وقعت في العالم كله؟ لقد انتهى عالم بأكمله إمبراطورية الاتحاد السوفيتي البائدة، عالم بأكمله كان يقوم على الكبت والإرهاب وحكم الكيبيجي وعلى إلغاء الدساتير وعلى تعطيل جميع الأمور باعتبار أن الحزب الواحد تتلخص فيه الحياة كلها، لقد انتهى ذلك العالم ومضى إلى غير رجعة. ودول العالم كلها اليوم أصبحت تتفاخر في كسب رضا شعوبها وكسب قناعته وأنها تحقق لهم مطالبها وتحادثهم بشكل واضح وصريح، ويرى هؤلاء أن من حق الأمة عليهم أن تتحدث عن بيانات. حتى انني اقرأ اليوم هذا اقرأ في الجريدة خبرا عن ان رئيس فرنسا صحته تتدهور، وانه حتى لا لم يصدر تقرير ومن المتوقع ان يصدر في تاريخ كذا وكذا تقرير رسمي عن صحة رئيس الامة، حتى قضية شخصية وان كان لها ابعاد، يرون انفسهم ملزمين ان يصدروا تقريرا له قدر لا بأس به من المصداقية للامة لئلا تسجد الحقائق عنهم بحال من الاحوال، فضلا عن الانفتاح الذي نشهده قريبا وبعيدا منا. فلماذا نظل نحن وكأننا ضد حركة التاريخ وضد طبائع الأشياء؟ لماذا نجعل الحياة أسرارا غامضة لا يفهمها الناس مع أن في الواقع أمور بسيطة ويسيرة؟ نعم قد يكون هناك أمور خاصة لا يفهمها كل أحد، هذا شيء طبيعي حتى في مجال العلوم الشرعية، لكن ما يمنع، والعلم الشرعي في أمور خاصة ما يمنع أننا نبسط ونسهل بعض العلوم ليفهمها عامة الناس جمهورهم. تعليم الأمة الأحكام التي الضرورية التي لابد أن تفهمها، وقل مثل ذلك في جوانب الحياة الأخرى. اليوم قد تعليم نفسي قد يعطي الطالب مبادئ عامة، حتى لو كان طالبا متخصصا قد يعطى مبادئ عامة في كل ألوان العلوم الأخرى باعتبار هذا قدر لابد منه. فلماذا أيضا نعتبر أن حتى في الأمور العملية والأمور الواقعية أوراعنا المالية وعلاقاتنا وخصوصياتنا وأمورنا وأحوالنا وحاضرنا ومستقبلنا ومشكلاتنا والتحديات التي تواجهنا، لماذا هذه الأشياء لا تسهل وتبسط ليكون للناس قدر منها يفهمون ويستطيعون أن يتجاوبوا معه ويشاركوا فيه ويدركوا أن قضاياهم فعلا مطروحة بشكل واضح؟ ماذا تريد وبماذا تهم؟ هذا سؤال لابد انه سيطرح وستسال عنه الكثيرون. فاقول بكل عقل انني لا اعلم تهمه الا اننا نتحدث وفق القناعات الشرعيه المتكونه لدينا بالصوره التي لابد ان اكثر او كل من سمع هذا الفريق ربما سمع شيئا منها قل او كثر. نتحدث في توجيه الأمة، نتحدث في قضاياها، نحاول ان نكون مدافعين بقدر ما نستطيع مع ان اصواتنا ضعيفه وكلماتنا قليله، لكن نحاول ان نكون مدافعين عن بعض حقوق الأمة، نحاول ان نصحح ما يمكن تصحيحه، نحاول ان ندافع عقاب الله تعالى وعذاب الله تعالى الذي لا بد ان ينزل بهذه الامه اذا لم تستدرك نفسها وتصحح اوضاعها لانها الالهيه. قد يكون العذاب الالهي ليس فرطا ان يكون نارا تنزل من السماء، وليس فرطا ان يكون بركانا يخرج من الارض. العذاب الالهي قد يكون ازمه اقتصاديه تخنقنا، وانتم تسمعون التقارير الان في الشرق والغرب عن الاوضاع المترضيه لدول الخليج واقتصادها، وربما يتضرر الصغار قبل الكبار. قد يكون العقاب الالهي ان يلبسنا الله تعالى سياعا ويزيح بعضنا باس بعض ويسلط بعضنا على بعض فنعود كما كنا امما وشعوبا وقبائل واحزابا، بدلا من ان تتعارف وتتالف وتتاخى في اخاء الدين والايمان والاسلام تتحول الى امم يحارب بعضها بعضا ويبغض بعضها بعضا. قد يكون العقاب الالهي شيئا اخر لا يخطر في بالنا الان ولا نتصوره، قد يسلط الله تعالى علينا عدوا من سوى انفسنا فياخذ بعضنا في ايدينا كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا وقعت المنكرات والمعاصي ولم يوجد من ينكرها او يغيرها. ان المنكرات المعلنه لا بد ان تنكر بخوف جهور علني حتى يعلم الناس ان الدين لا يرضى ذلك ولا يصر، وان اهل الدين لا يتحملون مسؤوليه هذه الاشياء، لا يتحملون مسؤوليه الظلم الذي يقع مثلا ايا كان مصدره وايا كان موقعه، لا يتحملون مسؤوليه مصادره حقوقهم الخاصه، لا يتحملون مسؤوليه الحيلوله بينهم. لا بد ان يكون الانكار علانيه في هذه الامور المشهوره المعروفه التي لا تخفى على احد كائنا من كان. ولا شك ان من المنكرات بدلا وهذه الاشياء التي حدثونا فيها لما استدعينا الى وزاره الداخليه قبل سنة أنا وفضيلة الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحواد وكتبنا في ذلك خطابا للشيخ عبد العزيز بن باز، لم يكن هناك من أمر يوجه إليه إلا أننا تكلمنا مرة عن الربا وأنكرناه، وتكلمنا مرة عن السلام مع اليهود واستنكرناه، وتكلمنا مرة عن بعض المظالم الاجتماعية الموجودة وأنكرناه، تكلمنا مرة عن تسلط بعض الأجهزة على الناس وأنكرنا، تكلمنا عن حقوق المسلمين وما لهم وأنه لا يجوز ترويعهم ولا عبيدتهم وما أشبه ذلك من الأمور التي جاء بها الدين ولا ينكرها أحد من العقلاء. هذا هو ما استهمنا به. يبقى أن هناك من قد يقول لهم تهويشات أو تشويشات، لأنني أعتقد أن هناك من سيقولها لا أرى مانعا إليها. فإن هناك ممن يريد أن تظل الأمة في خمس كام، من إذا تكلم أحد قال هذا يريد سلطة، يريد منصب، يريد ليس أمرا جديدا أتواصل به، بل هو أمر قديم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. فرعون قال مثل هذا للموسى: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وقال وقريش قالت هذا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا لشيء يراد. إذن كل داعي من السهل أن يستهل، والتهم جاهزة معلبة، ثم أنت تتهم وأنا أتهم والثاني والثالث، الأمر مفتوح، ما هناك رقيب على أطرافه. وفي مثل هذا المجال الأمر واسع، لكن نفس السؤال: إذا كان هؤلاء يقولون شيئا فليعلنوا للناس، عندهم أدلة، عندهم وثائق، عندهم شيء من ذلك أكثر من دعوة الإقناع وأكثر من محاولة تعديل العوج الذي يتفاقم ويشتد في الأمة، إذا كان شيء من ذلك فنحن نطلب أن يبين للأمة ليعرفه الخاص والعام، ويكون الناس على بصيرة من أمره.